بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث متصلا بكتاب الصيام في بداية المجتهد. ويقول المؤلف: الركن الثاني الإمساك، لأن الصيام يقوم على ركنين أساسيين: النية والإمساك عن المفطرات. قال: الركن الثاني وهو الإمساك. قال: وأجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع، لقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهنا أجمع العلماء على هذا الأمر، على أن الصائم يجب عليه الإمساك عن المطعومات، المطعوم وعن المشروب وعن الجماع. هذا محل اتفاق، وهو منصوص عليه في الآية التي ذكرناها، وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهذا محل اتفاق وليس فيه خلاف بين العلماء. قال: واختلفوا من ذلك في مسائل، منها مسكوت عنها ومنها منطوق بها. يعني بعض المسائل لم يتعرض النص لها واختلف العلماء في ذلك، وبعض المسائل نص عليها لكن وقع الاختلاف من وجه آخر. قال: إحدى هذه المسائل فيما ورد أو فيما يرد الجوف مما ليس بمغذ. المنصوص عليه في الآية هو الأكل والشرب، لكن اختلفوا فيما يرد الجوف مما ليس بمغذ. وفيما يرد الجوف من غير منفذ الطعام والشراب مثل الحقنة، وفيما يرد باطن سائر الأعضاء ولا يرد الجوف مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة. إذن هذه محل خلاف: أولا فيما يرد إلى الجوف إلى المعدة وليس مغذيا، كما لو دخل في جوفه حصى أو بلع شيئا ليس مغذيا أصلا، هل هذا يفطره أو لا يفطره؟ هذه مسألة. وفيما يرد باطن سائر الأعضاء، فيما يرد الجوف مما ليس مغذى، فيما يرد الجوف من غير منفذ الطعام والشراب، كما لو وصل عن طريق العين كالكحل إذا وجد طعمه في حلقه مثلا، أو عن طريق الأذن، أو عن طريق الأنف، أو عن طريق الدبر كالحقن ونحو ذلك. قال: وفيما يرد الجوف من غير منفذ الطعام والشراب مثل الحقنة. وفيما يرد باطن سائر الأعضاء ولا يرد الجوف، مثل أن يرد إلى الدماغ ولا يرد إلى المعدة. فهذه محل الخلاف بين العلماء. إذا علمنا أن الطعام والشراب عن طريق الفم ما هو مغذ من هذا فإنه يفطر، هذا لا إشكال فيه لنص الكتاب والسنة على ذلك. وفيما عدا ذلك، إما أن يكون هذا الذي يدخل إلى المعدة غير مغذ، أو يدخل عن غير طريق الفم، أو يكون يدخل إلى سائر الأعضاء. قال: وسبب اختلافهم في هذا، وقد علمنا أن المؤلف رحمه الله تعالى في كل مسألة يذكر أسباب اختلاف العلماء، يعني يقول العلماء يختلفون. فلماذا يختلف العلماء في هذه المسألة؟ فيأتي بالسبب، يقول: وسبب اختلافهم في هذه المسألة هو قياس المغذي على غير المغذي، وذلك أن المنطوق به إنما هو المغذي، ولو قال قياس غير المغذي على المغذي لكان أولى. يعني هل العبرة بكون هذا الذي يدخل إلى الجوف مغذيا؟ فإذا كان العبرة بالتغذية، ما دخل إلى الجوف مما ليس مغذيا كالحصى وغيره لا يفطر الصائم. هذا سبب الاختلاف، أو السبب الذي هو مناط الحكم، لأن الصيام من أهدافه هو أن يحس الإنسان بالجوع، وما ليس مغذيا لا يدخل تحت حكمة الصيام. هذا واحد. الأمر الثاني في هذه الأشياء: هل العبرة بما يدخل إلى المعدة أو مما يدخل إلى الجوف؟ ما يدخل إلى المعدة عن طريق الفم، أو ما يدخل إلى المعدة عن أي طريق من أي منفذ كان، سواء كان عن طريق العين أو عن طريق الأنف أو عن طريق الأذن. ويأتي معنا شواهد لهذا في الكحل عن طريق العين، ويأتي معنا في الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذه هي خلاصة هذه المسألة. قال: فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحق المغذي بغير المغذي. من رأى أن العلة أنه معقول المعنى يعني أن له علة وأن له حكمة وأن له مقصودا معروفا فرق بين المغذي وغير المغذي. من رأى أن الحكمة من الصيام هي الجوع، يعني أن يحصل للإنسان جوع، فلم يرى أن غير المغذي يفطر الصائم. ومن رأى أنها عبادة غير معقولة، أنها عبادة ليست معللة، الأمر تعبدي، هذا العبادة غير معقولة يعني أن الأمر تعبدي، فلا يأكل ولا يدخل شيئا لا من طريق الفم ولا من غيره، وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط، الإمساك فقط عن كل ما يمكن أن يدخل إلى المعدة، سواء بين المغذي وغير المغذي. قال: وتحصيل مذهب مالك أنه يجب الإمساك عما يصل إلى الحلق من أي المنافذ وصل، مغذيا كان أو غير مغذ. هذا مذهب مالك، بل هو مذهب أكثر العلماء، مذهب جمهور العلماء، مذهب مالك وغير من المذاهب يرون هذا، أن كل ما وصل إلى الجوف يعتبر مفطرا كيفما كان. قال: وأما ما عدا المأكول والمشروم من المفطرات فكلهم يقولون إن من إن من قبل فأمنى فقد أفطر، وإن أمذى فلم يفطر، إلا مالك رحمه الله تعالى. يعني رجل تسبب الجماع لا خلاف في أن صاحبه يفطر إذا جامع أهله، بل وعليه الكفارة، لكن لو الإنسان لم يجامع لكنه أمنى، فإن كان هذا الذي أمنى من احتلام فهذا لا يفطره، شخص نائم فاستيقظ ووجد بللا أو شيئا من هذا وعلم أنه مني، فإن هذا لا يفطر. أما لو الإنسان يعني أمنى باختياره استبناء فهذا يفطر أيضا، لكن لو فكر هذا الإنسان فأمنى وإن أمذى قال فلم يفطر إلا مالك. إذا أمذى المذي غير المني، المني هو الذي يخرج بشهوة وهو ماء دافق يخرج، فغير المذي هو الذي يقع بعد المذي هو الذي يقع بعد فتور الشهوة تقريبا. نعم. قال: حكم القبلة للصائم. واختلفوا في القبلة للصائم، فمنهم من أجازها ومنهم من كرهها للشاب وأجازها للشيخ، ومنهم من كرهها على الإطلاق. قال: فمن رخص فيها فلما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ومن كرهها فلما يدعو إليه فلما تدعو إليه من الوقاع. وشذ قوم فقالوا القبلة تفطر، واحتجوا لذلك بما روي عن ميمونة بنت سعد قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال أفطرا جميعا. خرج هذا الأثر الطحاوي ولكن ضعفه. يعني ذكر المؤلف أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال، منهم من أجازها مطلقا، يعني الصائم يقبل زوجته مثلا يجوز له، قالوا هذا. ومنهم من كرهها للشاب، يعني أجاز وأجازها للشيخ الكبير في السن. ومنهم من كرهها على الإطلاق. يقول هنا هذا الخلاف كله في الجواز، يعني كأن الجميع يجيزونها هنا، لكن في أناس كرهوها. والمكروه هو يعني ما يستحب تركه، يستحب تركه. ومنهم من كرهها للشاب وأجاز الشيء. يقال وشذ قوم فقالوا القبلة تفطر، كأن هذا القول شاذ، الذي كأن أكثر العلماء جمهور العلماء يقولون لا تفطر، وإن اختلفوا في الكراهة. وشذ قوم وقالوا تفطر، فالذين أجازوها استدلوا بحديث قال فيما فمن رخص فيها أي أجازها فما روي من حديث عائشة. المؤلف يقول روي، ومن عادة العلماء أنهم لا يقولون روي إلا في حديث ضعيف، وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف هو في الصحيحين، حديث عائشة وحديث أم سلمة. فقول لو قال فيما روت عائشة وأم سلمة لكان هذا أصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه أو لأربه، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. أما لو قبل الإنسان خشي على نفسه أن يقبل فيجره ذلك إلى الوقاع فيفسد صيامه، فهنا نقول له لا تقبل. ولهذا فرق البعض بين الشاب وبين الشيخ الكبير. الشاب ربما يكون عنده شهوة فإذا قبل ربما واقع، بخلاف الشيخ الكبير كبير السن فإنه قد يملك شهوته ولا يجامع. فلا شك أن الأولى أن يبتعد الإنسان إذا خشي على نفسه أن يبتعد عن القبلة، وعائشة أشارت إلى هذا السبب، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أملككم لإربه أو لأربه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يملك نفسه، فمن وثق من نفسه أن لا يجره ذلك إلى الوقاع فإنه لا حرج عليه، ومن خشي على نفسه فعليه أن يدع سدا للذريعة، سدا للذريعة. وهذا الحديث في الصحيح. قال ومن كرهها فلما يدعو إليه من الوقاع، أو فلما تدعو إليه القبلة، يعني من كرهها سدا للذريعة خوفا عليه من الوقوع في المحرم وخوفا عليه من انتهاك حرمة اليوم. وشذ قوم فقالوا القبلة تفطر واحتجوا لذلك بما روي عن ميمونة بنت سعد قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال أفطرا جميعا، يعني أفطر الرجل وأفطرت المرأة. لكن هذا الحديث قالوا ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا. وما دام الحديث ضعيف وقابل أحاديث صحيحة فإنه لا ينظر إليه. وأما ما يقع من هذا من قبل الغلبة ومن قبل النسيان فالكلام فيه عند في الكلام في المفطرات وأحكامها. يعني شخص نسي فقبل أو نسي فأكل، فهذا الناس لا شيء عليه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. فمن قبل ناسيا فلا شيء عليه. فهذه المسألة الأولى، المسألة تعتبر من في التفصيل. أما الإطار العام الذي ذكره المؤلف فهذا عام. نعم. قال أما الحجامة فإن فيها ثلاثة مذاهب. قوم قالوا إنها تفطر وأن الإمساك عنها واجب، وبه قال أحمد وداود والأوزاعي وإسحاق بن راهوية، واختار هذا القول ابن المنذر، واختاره ابن خزيمة، اختاروا هذا القول فقالوا إنها تفطر وأن الإمساك عنها واجب. وقوم قالوا إنها مكروهة للصائم وليست تفطر، وبه قال مالك والشافعي والثوري. وقوم قالوا إنها غير مكروهة ولا مفطرة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. يعني هذه المذاهب في الحجامة، هل للإنسان أن يحتجم؟ هذه المسألة محل خلاف، والذي ذهب إليه الحنابلة أنها تفطر، وهو يكاد يكون من مفردات مذهب الحنابلة أنها تفطر. والمذاهب الأخرى سواء كان المالكي أو كان المالكية أو الشافعي أو الحنفي، فهؤلاء يرون أنها لا تفطر الحجامة، لا تفطر الحجامة، وإن كان البعض كرهها لأنها تضعف الإنسان، إذا احتجم الإنسان ضعف وربما يدعوه ذلك إلى الإفطار. قال وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك، وذلك أنه ورد في ذلك حديثان. وهذا كما ذكرنا أكثر من مرة أن العلماء لا يختلفون عن هوى، لا يختلف العلماء في مسألة من مسائل العلم عن هوى، فكل إنسان يقول برأيه، لا، هذا يتبع دليلا وهذا يتبع دليلا، لأنهم وجدوا نصوصا وهذه النصوص في ظاهرها متعارضة، فمنهم من يعمل بهذا النص ومنهم من يعمل بهذا النص. قال أحد هذه الأحاديث: ما روي من طريق ثوبان ومن طريق رافع ابن خديج قال أفطر الحاجم والمحجوم. وحديث ثوبان هذا كان يصححه أحمد، هذا هو حديث صحيح، حديث ثوبان حديث صحيح، أفطر الحاجم والمحجوم. والحديث الثاني حديث عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتجم وهو صائم. وهذا الحديث في صحيح البخاري. فعندنا حديثان: حديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، وحديث آخر من قوله قال أفطر الحاجم والمحجوم. فالحنابلة أخذوا بالحديث، بحديث هذا الحديث الأول، والجمهور أخذوا بحديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. فهنا كما قال المؤلف ذهب العلماء في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب، لأنه إذا تعارض حديثان فإذا أمكن الجمع بينهما جمعنا بين الحديثين، والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بينا. فالجمع واجب بين النصوص المتعارضة. كيف نجمع؟ نحمل هذا على حالة وهذا على حالة، فنكون عملنا بكلا الحديثين. وإن لم يمكن الجمع نظرنا في الترجيح، هل يمكن أن يترجح أحد الحديثين على الآخر؟ وإن لم يمكن للجمع ولا الترجيح فإننا نلجأ إلى النسخ إذا علم المتقدم من المتأخر، فنعمل بالحديث المتأخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هل المتأخر أفطر الحاجم والمحجوم، أو المتأخر احتجم وهو صائم؟ ولذا يختلف العلماء نتيجة لهذا الاختلاف الذي يقع. وإن لم يمكن لا هذا ولا هذا، فهنا قال العلماء تتساقط النصوص، يتوقف الناظر المجتهد، وبعضهم يقول بإسقاط النص هذا وهذا كأنه لم يرد في هذه المسألة نص، ونرجع إلى البراءة الأصلية. والمؤلف قال: والثالث مذهب الإسقاط عند التعارض والرجوع إلى البراءة الأصلية إذا لم يعلم الناسخ والمنسوخ. فمن ذهب مذهب الترجيح قال بحديث ثوبان، وذلك أن هذا موجب حكما، وحديث ابن عباس رافعه، والموجب مرجح عند كثير من العلماء على الرافع، يعني إذا تعارض عندنا نصان أحدهما يوجب حكما والآخر يرفعه، أو بمعنى آخر أحدهما يثبت حكما والآخر ينفيه، فالموجب مقدم على الرافع، الذي يثبت حكم مقدم على الرافع، لأن من أثبت حكم هذا معه زيادة علم، هذا من جهة. وأمر آخر أن الذي يثبت حكما هذا ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل، لأن المبقي على الأصل قد يكون عمل بالبراءة الأصلية أو بالأصل، الأصل أن يحتجم الإنسان، الأصل الإباحة، وأن يفعل ما شاء في الصيام حتى يرد النص الذي يمنع. قال: وحديث ابن عباس رافعه، رافع هذا الحكم، والموجب مرجح عند كثير من العلماء على الرافع، لأن الحكم إذا ثبت بطريق يوجب العمل لم يرتفع إلا بطريق يوجب العمل برفعه، يعني إذا وجدنا نص يثبت حكما فالأصل أن نعمل بهذا النص ولا نترك هذا النص حتى يرد نص آخر يرفع هذا الحكم. قال: وحديث ثوبان قد وجب العمل به، وحديث ابن عباس يحتمل أن يكون ناسخا ويحتمل أن يكون منسوخا، وذلك شك، والشك لا يوجب عملا ولا يرفع الحكم. معنى هذا أن حديث ابن عباس، حديث ثوبان، أوجب العمل بهذا الذي هو بإفطار الصائم إذا احتجم، وحديث ابن عباس يحتمل أن يكون ناسخا لحديث ثوبان ويحتمل أن يكون منسوخا، ومع الاحتمال لا يقع النسخ، وهذا على طريقة من لا يرى الشك مؤثرا في العلم، لأنه إذا حصل بيقين وأمر حصل مشكوك فلا شك أن الشك يؤثر لكنه لا يرجح، ومن رام الجمع بينهما حمل حديث النهي على الكراهة، أفطر الحاجم والمحجوم، يعني أوشك أن على الإفطار، كما تقول قدم فلان، يعني إذا أوشك على الوصول أفطر الحاجم، أي كاد أن يفطر الحاجم والمحجوم. قالوا الحاجم لأنه ربما يمص الدم، والمحجوم لما يحصل له من ضعف ووهن، وقيل غير ذلك، أفطر الحاجم والمحجوم، قيل إن معناهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهما يغتابان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، فهذا حمل على الإفطار المعنوي وليس على الحقيقي، والأصل الحقيقة، الأصل الحقيقة. وعند من يقول بهذا، هذا ليس صحيحا أولا من حيث الأثر، وأمر آخر أن الذي يقول بهذا التأويل يقول لو اغتاب الشخص شخصا آخر لا يفطر، لا يلزم، لا، لو شخص اغتاب نعم قد ينقص أجره لكنه لا يفطر، لا يؤمر بالقضاء، فحمل على هذا هو حمل على معنى مجازي، والأصل الحمل على الحقيقة. وحديث الاحتجام على رفع الحظر ومن أسقطهما للتعارض قال بإباحة الاحتجام للصائم، يعني عمل بالبراءة الأصلية من أسقط الدليلين وقال الأصل العمل بالبراءة الأصلية. قال المؤلف حكم القيء للصائم، القيء الذي هو استرجاع أو يسمونه الاستفراغ، والقيء فإن جمهور الفقهاء على أن من ذرعه القيء فليس بمفطر، جمهور العلماء على أن من غلبه الغلب، يعني إنسان ليس بإرادته، من ذرعه القي فليس بمفطر إلا ربيعة، فإنه قال إنه مفطر حتى ولو غلبه القي. وجمهورهم أيضا على أن من استقاء فقاء فإنه مفطر إلا طاووس، يعني اتفقوا في هذا الباب على أمرين. الأمر الأول أن من ذرعه القي فليس بمفطر، وأن من استقاء فقاء فإنه يفطر. شخص يغمز حلقه بأصبعه فيستفرغ، أو يرى منظرا ويكرر النظر إليه فيستفرغ، يعني استفرغ عن عمد أو أكل شيئا قاصدا للاستفراغ فهذا يفطر. أما إذا غلبه من غير قصد فهذا لا يفطر. وقال وسبب اختلافهم ما يتوهم من تعارض بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة. في هذه المسألة واختلافهم أيضا في تصحيحها، وذلك أنه ورد في هذا الباب حديثان، أحدهما حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال معدان فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت له إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال صدق، أنا صببت له وضوءه، وحديث ثوبان هذا صححه الترمذي. والآخر حديث أبي هريرة خرجه الترمذي وأبو داود أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فعليه القضاء، رواه موقوفا عن ابن عمر الترمذي يعني. فمن لم يصح عنده الأثران كلاهما قال ليس فيه فطر أصلا، الذي لم يصح عنده الحديث. ومن أخذ بظاهر حديث ثوبان ورجحه على حديث أبي هريرة أوجب الفطر من القيء بإطلاق، سواء كان عامدا أو لم يكن عامدا. ومن لم يفرق بين أن يستقي أو لا يستقي، ومن جمع بين الحديثين وقال حديث ثوبان مجمل وحديث أبي هريرة مفسر، والواجب حمل المجمل على المفسر، يعني أحدهما حديث واضح، النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القي وهو صائم فليس عليه قضاء، يعني غلبه القي، وإن استقاء بقصد وعمد فعليه القضاء. قال والواجب حمل المجمل على المفسر. قال فرق بين القيء والاستقاء، وهو الذي عليه جمهور العلماء أن من استقاء فعليه القضاء، ومن لم يستقي وإنما ذرعه القيء فليس عليه شيء. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.